السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى مع الاعتذار، الصوت بسبب عارض صحي، يعني الصوت لا بأس، لكن إن شاء الله لعله يسعفني إلى إلقاء الدرس كله بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله. صوت واضح إن شاء الله. الصوت واضح يا اخوان. طيب الحمد لله، نبدا على بركه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، هذا هو الدرس الثالث من دروسي شرح مختصر حلية طالب العلم، وهذا اليوم هو الاثنين الموافق 23 من شهر الله المحرم من عام 1438 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب والتلقي ومراتبه لا بد من التأصيل، والتأسيس آخذا في ذلك بالتدرج، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلا بد أيها الطالب من مراعاة الأمور الآتية في كل فن تطلبه. يعني يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أنه التدرج في طلب العلم هو أنه لا بد منه، وهو التأصيل والتأسيس. يعني لا بد أن يكون مؤصلا ومؤسسا بطريقة التدرج. طريقة التدرج، لأن العلم لا بد أن يأتي من المجملات ثم المفصلات. بعد ذلك يبدأ الطالب الأشياء المهمة والأشياء المجملة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى التفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا، حفظ مختصر فيه. ومختصرات المتون هي خير بداية في الطلب، لأنها تكتفي بالبدايات التي يحتاجها الطالب المبتدئ، كما أنها في الغالب تخلو من تفاصيل المسائل، ويكتفي مؤلفها بمجمل مهمات العلم. وحفظها عن ظهر قلب أولى من مجرد الفهم فقط، لأن في استظهارها استظهار للمسائل التي دلت عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، ضبطه على شيخ متقن أمين. لا شك أن علماء كل فن من الفنون هم أقدر من غيرهم على الشرح وعلى بيان هذه المتون، لأنهم قضوا أوقاتهم في تعلمه وفهمه، فهم أتقن من غيرهم. وأيضا الأمانة لا بد فيها، يعني لا بد أن تتوفر في العالم، لأنها من صفات علماء الشريعة الراسخين أصحاب العقيدة الصحيحة الذين ساروا على منهج سلف الأمة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. المطولات في بداية طلب العلم لا تناسب طالب وطالبة العلم، لا يناسبه أو لا يناسبهم البدء بالمطولات. والطالب المبتدئ أحوج ما يكون إلى المختصرات التي تبين مجمل مقدمات العلم، فإذا أتقنها الطالب ينتقل إلى ما هو أطول من المختصرات بعد ذلك، لكن لا بد أن يتقن هذه المختصرات. فالمختصرات إذن تمثل الأصل الذي ينطلق منه المبتدئ في مسيرة ضبطه للعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا تنتقل من مختصر إلى آخر فترجع، لأن التنقل من مختصر إلى آخر يشتت الطالب، ولا بد من الصبر على المختصر الذي يقرأ فيه ويراجعه ويضبطه، وهذا كله أولى من الانتقال إلى غيره، لأن الغالب أن الخلل ليس في المختصر وإنما في الطالب في عدم صبره. كل بداية طلب تواجه نوعا من التشتت، إذا لم يصبر عليها الطالب فقد يترك العلم كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. حضور الدروس العلمية يتطلب من الطالب التنبه لما يقوله الشيخ وتسجيل المعلومات والفوائد التي تمر بالشرح، ويمر بالشروح كثيرا أو فوائد نادرة لا يحظى بها إلا المنتبه لكلام الشيخ. فمن المهم للطالب أن تحرص على إحضار ذهنها ومتابعة شيخها متابعة دقيقة حتى لا تمر عليها فائدة أو ضابط علمي إلا وقد فهمته وسجلته. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه مع الاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ لما فوقه. ينبغي أن يجعل حضور الدروس من الأولويات في حياة الطالبة، وأن لا تجعلها على هامش الوقت، يعني إن تيسر حضورها فالحمد لله تقول، وإن لم يتيسر فالحمد لله. هو الحمد لله على كل حال، لكن لا بد أن يكون حضور الدروس من الأولويات، والاهتمام بالتحصيل لا يؤتي ثماره ما لم يكن من نفس حريصة على العلم غاية الحرص. وكثير ممن يحضرون الدروس لا ينتظمون فيها، وكأنها فقط مجرد لتسجية الوقت، فلا يحصلون على علم ولا يستفيدون منها. فإذا تأملوا بعد ذلك بعد سنوات في سنوات طلبهم وجدوا أنها تخلو من الجد، وإذا تأملوا في حصيلتهم لم يجدوا شيئا. وهذه نتيجة يعني طبيعية يعني لعدم الاهتمام ولعدم الانضباط في حضور الدروس. قال المؤلف: فاعلم أن المقدم على ذلك كله هو حفظ القرآن الكريم ودوام مراجعته حتى يثبت. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. لا شك يعني أهم بداية يبدأ بها طالب وطالبة العلم حفظ القرآن، وتحفظ الطالب ما شاء الله لها أن تحفظ، وتحرص على ضبط ما حفظته ومراجعته وتحزيبه في كل يوم. وليس بالضرورة أن تحفظ القرآن كله، إذا حفظته كله فهذا خير، لكن لو حفظ جزء من القرآن لا بأس به فلعله يكفي، وتقرأ الباقي ضبطا. وإن كنت تقول من الأولى للطالب أن تحرص على حفظ القرآن الكريم كله، وينبغي أن لا يمر عليها يوم إلا وقد قرأت، فيكون القرآن مصاحب لها، حتى يعني إذا حفظت القرآن وأتمت حفظه فإنها تستمر في قراءتي ومراجعتي بصفة يومية. لماذا؟ لأنه يتفلت سريعا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عرقها في عقلها، يعني يتفلت. فإذا انتهت من برنامج القرآن حفظا فإنها تستمر فيه كل يوم، وأيضا تندرج في المتون الأخرى وتندرج في المتون الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإليك أيها الطالب نماذج للكتب التي ينبغي للطالب أن يتدرج عليه في رحلته لطلب العلم. وفي توحيد العبادة ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربعة وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعة الشيخ محمد عبد الوهاب. في توحيد الأسماء والصفات الواسطية والحموية التدمرية ثلاثتها لابن تيمية ثم الطحاوية مع شرحها. وفي النحو الأجر الرومية ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعون النووية ثم عمدة الأحكام للمقدسي أو بلوغ المرام لابن حجر. فالدخول في الأمهات الست. وفي المصطلح لقطة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي، فالمغني للخلاف العالي ثلاثته لابن قدام رحمه الله تعالى. وفي الأصول الورقات الجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة. وفي الفرائض الرحبية للرحبي. وفي السيرة مقتصرها لمحمد بن عبد الوهاب ثم سيرة ابن هشام، وكذا زاد المعاد بن قيم. وفي لسان العرب العناية بالأشعار كالمعلقات السبع والمرور على القاموس الفيروز الأبادي. يعني هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى طبعا هو في رأيه أن الطالب يمشي، ولو مشى الطالب على هذه المنطول لا أدرك من العلم الشيء الكثير، لكن ليس بالضرورة أن يمشي على هذه الطريقة في حذافيرها. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عدة أمور: أولا البداية بالمختصرات وليس بالمطولات، ثم الانتقال للمطولات إذا أتقن المختصرات. ثانيا التدرج في قراءة المتون، فلا ينتقل الطالب من متن إلى آخر في نفس الفن إلا بعد أن ينتهي منه. ثالثا ليس بالضرورة الأخذ بهذه الطريقة كلها على هذا التفصيل، فربما أن الطالب لا يريد التوسع في أحد الفنون فيكتفي بمختصر واحد فيه. يعني مثلا إحدى الأخوات تقول أنا لا أريد التوسع مثلا في النحو، أقول تكتفين بالأجر الرمية وتقرأين فيها تتقنين إن شاء الله اللسان العربي. ولو قالت لا أريد التوسع مثلا في الفقه، نقول تقرأين بعض المختصرات فيه ثم تقرأين بعض الكتب الموسعة ليس توسعا طويلا وهذا يكفي، وهكذا. الرابع وهذا مهم جدا أن الطالبة لا تكثر على نفسها، في وقت واحد تأخذ كل المختصرات في كل الفنون. يكفي في البداية أن تبدأ بفنين فقط، مثلا تبدأ بعلم العقيدة مثلا والفقه اختصرت فيها، حتى إذا أتقنت العقيدة مثلا تكمل مع الفقه النحو، فإذا أكملت الفقه تكمل مع النحو مثلا وهكذا، ولا تنقطع عن تلك العلم. قال مالك رحمه الله تعالى: وهكذا في مراحل الطلب، فهذه هي أصالة الطلب، وذلك من خلال دراسة المختصرات المعتمدة وحفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، فلا بد من الأمرين معا، ولا بد من خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهج السلف. الجمع بين الحفظ والفهم للمتون أولى من مجرد الحفظ أو مجرد الفهم فقط، لأن الحفظ يرتب المسائل، يرتب المسائل مع الفهم ويعين على استذكارها، ثم يأتي بعد ذلك. يعني لكن لو قالت أنا لا أريد أن أحفظ، نقول إذا افهميها جيدا، يعني افهمي المتن تماما إذا لم يتيسر لك حفظها. لماذا؟ لأنه لو حفظت فقط ولم تفهمي فهذا لا يكفي في فهم المسائل، يعني تريد مجرد أن ترددي هذه المسائل دون فهم. فإذا الحفظ مع الفهم الجمع بينهما في الدرجة الأولى، ثم الفهم بعد ذلك، ثم الحفظ في الدرجة الأخيرة. ولا أنصح به، بل أنصح إذا لم يتيسر الحفظ أنصح بالفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلقى العلم عن الأشياخ. طريقة التلقين والتلقي عن الأسانيد والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب هي الأصل في الطلب، فقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده. إذا العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا من تعلمها من معلمها الحاذق. والدليل على ذلك أن آلاف التراجم والسير على مدار التاريخ مشحولة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. حضور الدروس العلمية والتلقي عن المشايخ هو سبيل فهم العلم، هو سبيل فهم العلم وإتقانه. وأما الاكتفاء بالقراءة فلا يفيد الطالب. لماذا؟ لأن المتون تحتاج إلى مختص، إلى مختص بها يبين غوامضها ويشرح مجملها. ومتون العلم ما وضعها المؤلفون لكي تقرأ فقط، لكي تشرح، لكنهم اختصروا واجتهدوا أن يختصروها. ولذا نجد أن علماء الأمة ثنوا ركبهم عند العلماء حتى أتقنوا العلوم، يعني ما جلسوا في بيوتهم وقرأوا فقط، بل ذهبوا إلى العلماء. ويأتي دور القراءة بعد ذلك للاستزادة من العلم، كما أن الطالب إذا أتقن بعض العلوم كان قادرا على الاستقلال بقراءته وفهمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثا آداب الطالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ، ليكن شيخك ومعلمك محل إجلال منك وتقدير وتلطف، فتأدب في جلوسك معه، والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، ولا تتقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو المداخلة أثناء حديثي ودرسي بكلام منك أو إلحاح عليه في الجواب، وتجنب الإكثار من السؤال خاصة مع كثرة الناس لئلا تفتر أنت ويمل هو، ولا تناديه باسمه مجردا، فقل يا شيخنا أو أستاذنا، ولا تناديه من بعد من غير اضطرار، والتزم توقير المجلس لإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ فلا يسقطه ذلك من عينيك، فإنه سبب لحرمانك من علمك، واحذر من امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، فإن هذا يضجره، وإذا أردت الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك وأعلمه، لأنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون الإخفاق. طبعا مجالس العلم ليست كغيرها من المجالس، هي أفضل المجالس وأحبها إلى الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني طريق العلم هو طريق الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فإذا الطالب يعني ينبغي أن ينظر إلى أن هذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق، وينبغي للطالب أن يعرف للشيخ حقه وللمجالس أدبها. ومن حقوق الشيخ احترام الشيخ والتأدب معه في الجلوس والسؤال والاستماع، أيضا التأني في اختيار طريقة الكلام مع الشيخ، يعني يحسن من طريقة السؤال إذا أراد سؤال الشيخ، ويحسن من طريقة الجواب إذا سأله الشيخ، ويتأدب في مناداته لشيخه فيناديه بما يليق من تسمية. كذلك من الآداب مع الشيخ عدم تتبع أخطاء الشيخ، فإن ابن آدم خطأ، ومن حسن الطلب التماس الأعذار للشيخ. كذلك الانبساط وإظهار السرور في الدرس وعدم التضجر، وكذلك ملازمة الشيخ وعدم ترك درسه والاستفادة منه، وعدم الملل من حضور درسه والصبر والاحتساب على ذلك، فإن الاستمرار في الدرس سبب لتحصيل العلم. أما التشتت في الدروس كل يوم شيخ فلا يمكن للطالب أن يحصل به علما. وأخيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، فإذا أحببته فلا يدفعك حبه أن تقلده بصوت أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيئة، إلا إذا كانت مشيته تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تقلده فيها، فإن ذلك من الاتباع. العلماء لا شك أنهم هم قدوة، لأنهم أعلموا الناس بالشرع وأعلموا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فيحسن تقليد المشائخ بما هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقليدهم بطبائع أجسامهم أو أصواتهم فلا ينبغي، أو هيئاتهم، لأن الله عز وجل خلق لكل شخص هيئته وطريقته وصوته، لكن التقليد الحسن في الخصال الحسنة، في الخصال الحسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا. أمين. الله يجزاكم خير يا أخواتي، بارك فيكم. أمين. الله يجزاكم خير. إن شاء الله يا أخواتي، إن شاء الله دقائق فقط معدودة، ثم أضع الدرس والواجب بإذن الله تعالى إن شاء الله. تجدونه هناك إن شاء الله، وعباده بالواجب لكي لا تكثر عليكم الواجبات. أمين وإياكم يا أخوات، الله يجزاكم خير وبارك فيكم جميعا. إن شاء الله بعد قليل سوف تجدون الدرس والواجب موجود هناك. الله يجزاكم خير وبارك فيكم. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.